أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لما انتهى المصنف من بحث مصطلح التعليق والإرسال، أشار إلى بعض الآراء، منها أصولي ومنها في عالم الحديث والرواية، نشير إليها بإيجاز حتى ننتقل إلى المصطلحات المتعلقة بالحديث فيما ذكره عليه الرحمة. الفكرة الأولى، ربما يقال بأن المراسيل مطلقا حجة من دون حاجة إلى ميزة في مراسيل فلان أو مراسيل فلان، كما ذكرنا في ميزة مثلا مراسيل الصدوق أو معلقاته أو ما شابه من أصحاب الإجماع، فإحنا ما نحتاج إلى هذه الميزة. ليش؟ يقول لأن الدليل على حجية خبر الثقة ووجوب التبين هي آية التبين وآية النبأ، صح ولا لا؟ آية النبأ حينما نقرأها لن نجد فيها إشارة إلى وجوب التبين عن المجهول، وإنما هي تقول إن جاء هذا الفاسق تبين. طيب ما جاء الفاسق، بل جاء رجل لا أعلم بفسقه، فلا يجب التبين. فعدم وجوب التبين مو بس مختصة بالغير الفاسق، من أحرزت وجدانا بأنه ليس بفاسق، بل يكفي أن لا يكون هو فاسق. فوجوب التبين متفرع على إحراز عنوان الفسق، وهذا غير محرز وهذا كافي عندنا. فسواء كان ذكر في السند الشخص وهو مجهول أو لم يذكر أصلا ونحتمل فيه أنه مجهول، فهذا كاف في أننا لم نعرف بأنه فاسق فلا يجب التبين. الجواب، هذا كله بناء على أن هذا الفهم صحيح، وأن المصدر الأساس للقول بحجية خبر الواحد هو هذه الآية المباركة. أما ما استقرت عليه كلمات الكثير من المعاصرين من أن الأساس هو سيرة العقلاء، فإن المسألة سوف تتغير في الاستدلال. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن الآية جاءت مغياتا بالتبين. لماذا أمر المولى أن نتبين؟ الغاية من ذلك أن تصيب قوما بجهالة، وهذه الغاية كيف نحققها؟ إنما نحققها بالتبين. فالتبين يرفع الجهالة. إذن ما هو الملاك الذي نستفيده من هذه الآية؟ هو حصول الوثوق بعدم الجهل، بارتفاع الجهل، أي حصول التبين والوثوق بالخبر بتعبير الأصولي. فالتبين حتى نثق بالشيء، فإذا وثقنا بصدوره لن نرمي أحد جهلا ولن نصيب قوما بجهالة. هذا لا يتحقق إلا إذا حصل لدينا الوثوق بصدور الخبر، وإذا كان الحديث مرسلا فلا يمكن لنا أن نحصل الوثوق بصدوره لعدم معرفة الراوي، هل هو ثقة هل هو ضعيف. فبالتالي سوف نصيب القوم بالجهالة، ويتحقق الغرض الذي أردنا أن لا يتحقق من هذه الآية. هذا جوابين على نحو الاختصار، والكلام طويل جدا، وهذا بحث أصولي كما ترى وليس بحثا في علم الرواية أبدا. الملاحظة الإشارة الثانية التي أشار لها المصنف، ربما يقال بأننا نجري في المجهول، سواء كان مذكور في السند وهو مجهول الحال أو ليس مذكور كما هو في الإرسال، ونحتمل أن يكون ثقة ونحتمل أن نكون ضعيفا. هذا مجهول على كل حال، هذا مجهول الحال بالنسبة لنا لأننا لا نعلم من هو. لماذا لا تجرون أصالة عدم الفسق؟ فكل من شككنا أنه وقع في رجال السند وكان ضعيفان نجري أصالة عدم الضعف، التي هي تعبير آخر عن عدم الفسق، لأن الفسق في الآية معناها الكذب، خلاص عدم الفسق. هذا أصالة عدم الفسق من وين أنتم حصلينها؟ من وين جريها؟ قالوا بني آدم حينما قبل أن يبلغ لم يفسق بعد، قبل أن يبلغ لم يكذب بعده في الغالب مثلا، أو قبل أن يخلق، هو لم يكن فاسقا. ونحن نشك أن هذا الراوي كان فاسقا أو لم يكن فاسق، المجهول، نستصحب أنه لم يفسق. حلو. الجواب أن كيف يمكننا على مسلك الوثوق بصدور الأخبار أن نعتمد على أصالة عدم الفسق؟ لا يمكننا ذلك. لماذا؟ لأننا نريد أن نحصل الوثوق بعدم فسقه، لا احتمال عدم فسقه. هذا بتعبير أول، بتعبير دقيق أصولي. الحين خلونا نحلل استصحاب عدم الفسق ما هو. يقول إن استصحاب عدم صدور عدم الفسق ما هو، حتى تقول واحد لا يكفي، معنى ذلك أنه لم يصدر منه كذب. نستعمل إحنا حين تعبيرات المصنف والأصوليين في عدم صدور الفسق. استصحاب عدم صدور الفسق من الراوي هل يثبت أنه غير فاسق؟ إن ثبت ذلك فالاستصحاب صحيح. فنحن لدينا راوي مجهول، نستصحب عدم صدور الفسق منه، والنتيجة أنه ليس بفاسق فلا يجب التبين، هكذا ينبغي أن يكون، صح ولا لا؟ لكن لو رجعنا إلى الاستصحاب لرأينا أن حقيقته لا تثبت أكثر من هذه النتيجة، وأنه لم يصدر منه فسق، لكن نتيجة الاستصحاب أنه ليس بفاسق، هذا لا يثبت. تحليل ذلك، نحن لدينا أركان الاستصحاب تامة في البقاء، وحدة الموضوع موجودة، الاختلاف الزماني موجود، اليقين السابق والشك اللاحق موجود، حلو. لكن مما يشترط في حجية الاستصحاب أن يترتب عليه أثر شرعي، ويترتب على الأثر الشرعي على نتيجة الاستصحاب لا على آثار عقلية لنتيجة الاستصحاب. لذلك عبروا عن الآثار العقلية لنتيجة الاستصحاب بالأصل المثبت، هذا واحد. اثنين، هنا في أصل مثبت لو ما عندنا أصل مثبت؟ قالوا عدم صدور الفسق نستصحبه، نحن لا نعلم أنه صدر منه فسق، نتيقن بعدم صدور منه الفسق يوم كان عمره يوم مثلا، ثم نستصحب ذلك، نتيجته أنه لم ولا تنقض يقينك بالشك فلم يصدر منه فسق. عدم صدور الفسق لا تساوي عدم الفسق، بمعنى آخر لا تساوي الوثاقة المطلوبة في الأدلة وفي روايات الأخبار، وإنما عدم الفسق والوثاقة لازم من لوازم أنه لم يصدر منه فسق. بمعنى آخر إن الوثاقة إنما هي أثر ومدلول التزامي عقلي نشأ من استصحاب عدم الفسق وهو غير كافي. لو كانت نتيجة الاستصحاب هو الوثاقة، كأن كنت خبرت حسا شخصا بأنه ثقة ثم شككت في طرق ما يخالف الوثاقة في سلوكه وفي إخباره، تستصحب الوثاقة، هذا استصحاب سليم وتترتب عليه آثار الحجية. لكن ما نحن فيه ليس كذلك. وبتعبير ثالث، إن استصحاب عدم صدور فسق هذا عدم محمولي. ليش؟ لأننا حملنا صفة عدم صدور الفسق على كونه حين كان معدوما، لأنه حين كان معدوما وأول يوم ما صدر منه شيء، فدائما الأعدام هي الأساس في سلوك المستصحب الراوي هذا. فهنا عدم محمولي، أي أننا حملنا العدم على الشيء الذي لم يصدر منه أي شيء، لا فسق ولا غيره، فيصح عدم صدور الفسق. لكن المطلوب ليس هو العدم المحمولي، المطلوب هو العدم النعتي الذي هو مفاد أنه ليس بفاسق. فعدم الفسق شيء وأنه ليس بفاسق ليس شيء آخر. العدم المحمولي هو العرض والوصف الذي يلحق العدم. العدم النعتي هو الوصف الذي يلحق الموجودات على تقدير وجودها، فهو نعت لشيء موجود. دائما دائما يقولوا عندهم قاعدة، إن استصحاب العدم المحمول، يعني الوصف اللي يعرض على العدم، لا يساوي ولا يلازمه لا ينتج منه استصحاب العدم النعتي. نعم دائما العدم النعتي مرتبط وملازم للعدم المحمول على نحو الأصل المثبت. هذا كله لو سلمنا وياك بأن احنا نحتاج أن نثبت عدم الفسق، لكن إذا كنا احنا نبغى نثبت الوثاقة فالمسألة أصعب. يعني لو جاء أحد وقال نحن نريد أن نحرز الوثوق بالعدالة، فعدم الفسق لا يساوي إحراز ووثوق العدالة. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ السيد المصنف. طيب لو استصحبنا عدم الفسق المحمولي، هذا زين على رأي من الآراء، هذا جيد. ليش؟ لأنه صحيح إحنا ما نبغى نتمسك بالعدم النعتي وهو الوثاقة أو عدم الفسق، لكننا نستثمر استصحابنا في العدم المحمولي وهو أنه لم يصدر منه فسق، ونجري بعد هذا الاستصحاب، وهذا اللي نرتب عليه الأثر، أصالة العدالة. فإن بعض الأعلام كالعلامة الحلي قدس سره نسب له أنه قال بأصالة العدالة في كل مجهول، فنحن بالاستصحاب أثبتنا أنه لم يصدر منه فسق، صح؟ بأصالة العدالة أثبتنا العنوان العنوان الذي تريدون أن تثقوا بثبوته له، وهو عنوان العدالة والوثاقة، فالأصالة مثبتة. يقول المصنف هذا لا دليل عليه، هذه الأصالة لم تثبت لأن أدلتها ظنية ولا تقوم عليها حجة. تعبيره لا يوجد لا دليل لا عقلي ولا عقلائي لهذا الأصل. هذه خلاصة الفكرة الثانية والإضاءة الثانية. الإضاءة الثالثة أنه هذه لكن ليست ملاحظة في عالم الأصول وفي البحث الأصولي، وهذه ملاحظة روائية حديثية. المتتبع لأخبار لأحوال الرجال والثقات في من أصحابنا عليهم الرحمة يكاد يصل إلى نتيجة مفادها أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، فالثقة دائما التحرز عن أن يروي عن الضعاف لأنه يقدح فيه. أنت إذا كنت ثقة في عالم الروايات، خصوصا في عالم النقل والسماع، وعالم أن تنوي عن شيخك وعن شيخه الذي سمع شيخه، هناك هؤلاء الثقات من أصحابنا يتورعون، ومن غيرنا من بقية المذاهب يحتاطون جدا في النقل عن غير الثقة، لأن النقل عن الثقة هو نوع قدح في هذا الراوي الذي يروي. لما تتبعنا سيرتهم وجدنا هذا الديدن، وجدنا هذه القاعدة أن كل ثقة لا يروي إلا عن ثقة. فيكفي حتى لو لم يكن المرسل ابن أبي عمير الذي سوف نتحدث عن خصوص مرسلاته، يكفي أن واحد من الرواة ثقة، هذا الثقة روى عن المعصوم بإرسال، نحن نقول هذا المرسل يحتمل فيه أن يكون الساقط في السند، يحتمل فيه أن يكون ثقة، ويحتمل فيه أن يكون ضعيفا، فلنقوم بتطبيق هذه القاعدة، هذا ثقة يتورع عن الرواية عن غير الثقة، فمن يروي عنه ثقة حتى لو لم نعلم من هو. الجواب جيد، هذا التتبع لطيف، احنا ايضا سوف نجيب عليه بتتبع مثله. ماذا تقول في الثقات الذين روى عن ضعفاء؟ أنت تقول إن تتبعنا سيرتهم شفناهم يروون لأن ثقات، صح هم يتحرجون، لكن إذا راجعنا الكليني والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، سوف تجد جملة من الثقات روى عن ضعف، المعروفين بضعفهم، المطعونين فيهم. إذن هذه قاعدة يكفي في بطلانها هذا. نعم هذه القاعدة لم تأتي على طريق الاستقراء والإحصاء الدقيق يقول المصنف، وإنما انطلقت من باب حسن الظن بأن الثقة عادة لا يروي إلا عن ثقة. نعم ربما يكون مسلك الراوي في عصر الناس مسلك الوثوق، فيروي عن واحد ضعيف لا لأجل توثيقه، وإنما لأجل أنه حصل له اطمئنان بصدور ذلك عن النص عن المعصوم عليه السلام. وهذا يكون حتى لو ثبتت القاعدة، القاعدة هذه مبنية على الاستقراء والإحصاء الدقيق أولا، ثانيا مبنية على أن تكون مسالكهم هي هذه، ولا إذا كانوا في سعة في أن يروا عن الضعيف، إذا كانت لهم عناصر، إذا تشكلت عندهم قرائن الوثوق، فهذا يكون أعم من المدعى. ثالثا ما قاله المصنف إن نحن نشوفهم له روى عن غيره، وهذا تمسك به سيد الخوئي جدا، قال أنت تقول إن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقات، لا يروي ولا يرسل، تعالى أنا براويكم كم واحد روى عنه وهم ضعاف، وش سووا في القاعدة هناك إن شاء الله بنناقشها تفصيلا. الإضاءة الأخيرة أنه ربما يستدل على حجية المراسيل، هذا بحث أصولي، رجعنا للبحث الأصولي، أن الأخبار الواردة والأدلة الروائية الواردة في وجوب الأخذ من الثقات، وأن الرد في موضوع أن رد ما يقوله الثقات هذا أمر مرجوح لأنه رد على المعصوم في الأخير. فإذا قال المعصوم العمري وابنه ثقتان يعني خذوا منهم، طيب فإذا العمري جاء برواية مرسلة، فإذا تركنا الرواية المرسلة وش معناها؟ لم نأخذ من الثقة الذي أمرنا المعصوم بالأخذ منه، فلو طرحنا خبره المرسل لم نكن قد عملنا بخبره، إلا المعصوم قال لنا اعملوا بخبره. والجواب من جهتين، الجهة الأولى إن بحثنا في حجية الحديث المرسل، إن كان حديثنا في حجية الحديث المرسل فكلامكم له وجه، ترى أنت تبغى تستدل على أن الحديث المرسل حجة فهذا معقول لو ثبت، وتارى أنت تبغى تثبت وثاقة المرسل عنه وأنه يمكنك أن تبني على أن المرسل والذي وقع سقطا والذي سقط في سند الحديث هو مرسل ولو لم هو ثقته ولو لم نعرف اسمه، هذا ما يغطي، هذا البرهان يغطي الجانب الأول ولا يغطي الجانب الثاني، يعني ما يتكلم عن الرجال وإنما يتكلم عن الحديث بكامله. الحديث إذا صدر من الثقة فهو حجة وإلا سوف نخالف كلام المعصوم، صح ولا لا؟ بناء على هذا، على أن هذا برهان في حجية الحديث المرسل، نحتاج أن ندقق في هذا البرهان. لو راجعنا إلى كلام المعصوم إذا قال لي خذ من العمري وابنه، وش معناها خذ من يونس بن عبد الرحمن؟ وش معناها؟ معناها أن أخذ من يونس بن عبد الرحمن ما سمعه وما تلقاه عن فلان، الذي هذا فلان سمعه حسان عن فلان إلى المعصوم، ليس معنى أني أخذ من يونس بن عبد الرحمن أن أخذ منه ما لم يسمع. وبتعبير آخر، أنا مطلوب مني أن خبر يونس بن عبد الرحمن يتصف بالحجية إذا كان متوافر على شروط الحجية، ومطلوب مني أن أخذ من الثقة يونس بن عبد الرحمن إذا هو سمع، أما فيما لم يشهد حسن فلا يجب علي أن أخذ منه، وهذا خارج عن مدلول خذ من الرواة. إذن دليل الأخذ من الرواة فقط مقتصر على الرواة الذين يرون بشكل حسية، أما الأخبار اللي ينقلها يونس بن عبد الرحمن وهي حدسية لا تعنيني بشيء. هذا هو ما أراده المصنف في هذه الإشارة. انتهى البحث في الحديث المرسل، وجعنا رأسكم في تفاصيل، لكن أنا حبيت أضيء عليها تبعا للمصنف، وإلا هي زي ما تشوف أبحاث وصولية في الغالب. المصطلح السابع، الحديث المعضل، وهو ما سقط من وسط السند أكثر من واحد. ذكرنا إحنا أن الحديث المرسل ما سقط في آخر السند، الحديث المعلق ما سقط في أول السند، في الوسط إذا سقط واحد فهو الحديث المنقطع، بس واحد لا واحد، إذا أكثر من واحد يسموه الحديث المعضل. فعندنا مصطلحين، الحديث المنقطع ما فيه انقطاع في وسط السند، والحديث المعضل وهو ما كان فيه في وسط السند أكثر من واحد فيه سقط. وأنتم لاحظتم في الدرس السابق أن اكتشاف السقط يحتاج إلى خبرة عالية في الطبقات وفي الرواة وفي مشايخه. إذا تبغى تحرز وتعرف بأنه لا يوجد سقط من الأول ولا الأخير ولا في الوسط، فلا بد أن تتدرب وتتدرب تعرف في أي زمن عاش الراوي ومن هم مشايخه، هكذا تحرز طبقته. لذلك والحذف من السند يقول المصنف لا يعلم به إلا الماهر الخبير في علم الرجال والطبقات، وإلا قد مر عليك سند وانت تقول هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة، ويفوت عليك أن في سي سقط في أوله أو في آخره أو في وسطه، ويفوت عليك هل هذا من الحديث المنقطع اللي ساقط واحد ولا من الحديث المعضل اللي ساقط ثلاثة، لا تعلم ذلك. المصطلح إذن مرينا على الآن على المصطلح المنقطع، مصطلح الحديث المعضل، الحديث المعنعن. الحديث المعنعن ما هو؟ هو الحديث الذي يقال في سنده الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الإمام عليه السلام، هذه عن يسموها المعنعن. طيب إذن هذا من أقسام الحديث المتصل ولا المرسل؟ بديهي أنه من أقسام المتصل لأننا نعرف كل الرواة، فلماذا خصصوه بالحديث إذا كان يعني وش ميزته أنه بس خلاص يعني تفنن في المصطلح؟ قالوا لا، إلا جعلنا نسلط الضوء على الحديث المعنعن هي شبهة موجودة في المقام، وهي ما ذكرناه منذ قليل إن حجية الراوي في كونه سمع ممن روى، والذي روى سمع ممن روى إلى المعصوم، فالسماع أمر مأخوذ في حجية خبر الرواة، العنعنة أعم من السماع، فقد يكون سمع وقد يكون وجده في كتاب، وقد يكون قد أنقله إليه آخر أو اكتشفه بحدسه فيصح أن يقول عنه. أنا ربما لا ألتقي بالمرجع فأقول قال لي المرجع عن المرجع، وأقول قال محمد عمير عن المرجع عن أستاذه عن، وأنا لم ألتقي به أبدا. هذا الاحتمال وهو أن الحديث المعنعن لا يكون فيه لفظة حدثنا ولا يكون فيه لفظة سمعته، إذا ما كانت هاتان اللفظتان وأمثالهما موجودة في السند فنحتمل أن العنعن ناشئ من السماع العام أو من الوجادة لا من السماع من الشيخ والراوي، وحينئذ يحتمل أن الحديث المعنعن حديث متصل بالمعصوم بالطريقة الحجية بطريقة الحجية، ومحتمل أنها بالوجادة، والوجادة ليس بحجة في عالم الرواية. إذن يتوقفون في العنعنة. لذلك مذاهب المشككين في العنعنة هذا مذهبهم وهذا مسلكهم. لذلك كثير من علماء السنة قال أن الحديث المعنعن مشترط في قبوله أمرين، الأمر الأول أن يكون المعنعن يعني الذي نقل عن لا يعرف بالتدليس، الشرط الثاني أن يكون المعنعن يمكن أن يرى من نقل عنه، يعني في إمكانية أن يكون أحد مشايخه أو أحد من تلقى عنهم الرواية. إحنا الإمامية كلام يعني البحوث في الحديث المعنعن بحوث صغيرة وقليلة، من أهمها في مقالة إلى السيد محمد رضا الجلالي بعنوان الحديث المعنعن دراسة في حجية هذا الحديث، واستعرض هذه الشبهة واستعرض الجواب عليها. في تراثنا الإمامي أكثر الأحاديث معنعنة لا يوجد فيها لفظ حدثنا، وهي متصلة لأن عن عندنا بمعنى سمع في أغلب رواياتنا. هم في مصادرهم الحديثية هل هي الأغلب هذا أو لا لا أعلم، نحتاج أن احنا نبحث عندهم. تشككهم في الحديث المعنعن معناه أنهم كانوا ملتزمين بلفظة حدثنا حدثنا عن عنا. احنا في رواياتنا خليط من حدثنا والكليني بإسناده عنه، فبالتالي توهم أن تكون هذه الأحاديث المعنعنة أحاديث مرسلة أو منقطعة أو مقطوعة أو معلقة أو ما شابه، هذا احتمال في من تابع طريقة أخبارنا وطريقة تدوين الأحاديث هذا احتمال واهم أو ضعيف جدا. لذلك يقول المصنف وهو ما يقال في سنده فلان عن فلان فيكرر لفظة عن، ولا يذكر الراوي لفظه سمعت أو حدثني أو قال لي أو ما شابه. ما ذكر وش البحث المرتبط بهذه المسألة، لكن هذا هي خلفيته، هذا اللي خلانا نركز على الحديث المعنعن، وإلا إذا في حديث معنعن هذه بركة زين، يعني معناها السند متصل. لذلك السيد يصل في دراسته وكثير من أعلام الدراية قبله والرواية قبله قالوا بأن الحديث المعنعن حجة، فإذا فيه سقط يعرفه ذلك الخبير، وإذا يعرف بأن هذه العنعنة لا تنبع عن تحديث وإنما عن نقل وجادة، هذا يعرفها الماهر بالطبقات والمشايخ. هذا ما نريد أن نقوله اليوم في كلام طويل ولطيف في الحديث المضمر، وهو رقم 9 يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، ما نوجع رأسكم أكثر من هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.